الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعطى كتابه، الحمد لله على ما أعطى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الزمان ومنذ مئات السنين حدث حادث، غير أنه لم يكن حادثا عاديا، حادثا خلده الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بل بدأ عنده التاريخ. فقال الله سبحانه وتعالى عنه أنه أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عندها علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا بدأ التاريخ، وهنا ينبغي أن يؤرخ حادث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الهجرة بشيء مبتدع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه عمل صالح فعله كثير من الصالحين عبر الزمان. هاجر إبراهيم عليه السلام، قال له والده واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هاجر من العراق إلى مصر إلى أرض الشام ثم إلى أرض الحجاز، وهاجر موسى عليه السلام من مصر إلى أرض سيناء، وهاجر لوط عليه السلام، وهاجر نوح عليه السلام. وليس هذا معرف الحديث عن هجرة الأنبياء، غير أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة. كتب أبو موسى الأشعري كما روى البخاري في صحيحه إلى عمر بن الخطاب، ونقله ابن حجر في الفتح، يقول: تأتينا خطاباتك وليس لها تاريخ. فجمع عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في خلافة عمر، كيف نبدأ التاريخ؟ فقالوا: نبدأه من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نبدأه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نبدأه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: نبدأه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن التاريخ تغير بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحياة قبل النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حياتك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن حياتك بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حياتك وقد دخل فيها أمر الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياتي بعدها. فقال عمر: بل نؤرخ بالهجرة. وأصل أرخ يقول أنثى البقر الوحشي اسمها أرخ،
وسمي التاريخ تاريخ لأن فيه ولادة جديدة، ولادة للإسلام. قال عمر: بل نؤرخ بالهجرة فهي الفرقان بين الحق والباطل. هجرة ما بعدها عز فيها الإسلام، هجرة ما بعدها أقيم فيها صروح لإقامة الصلاة فبنيت المساجد، هجرة من بعدها تحولت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دولة، إلى مؤسسات، إلى مكان يحمي الدين، يأوي إليه أهل الدين ويأرز إليه أصحاب الدين من كل مكان في العالم. وإذا أردنا أن نتكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أسوق فقط إرهاسات ما قبل الهجرة، استعدادات الهجرة. فالهجرة مرحلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلاءات والامتحانات وارتعل الناس عن دين ربهم وطمست معالم الدين، حتى أصبح الرجل ابن الأربعين وابن الخمسين وابن الستين ولم يقرأ يوما في حياته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يحفظ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وللهجرة معاني: هجر يعني ترك، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أمر الترك. فكان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وأمر بالدعوة إلى الله: يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر، أمر بأن يهجر الشرك هجرا قلبيا وهجرا معنويا، أن يهجره أن يتركه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ثانية من مراحل الهجرة أن يهجر المشركين، قال: واهجرهم هجرا جميلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فلما أمر بقيام الليل وبالصلاة، وكان هذا في أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر أن يترك الشرك أن يترك المشركين، أن يترك إيذاء هؤلاء والانشغال بالرد على هؤلاء ولينطلق في دعوته. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، مرت به أيام وشهور وسنين. بلغت قريش من المبلغ من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء اللفظي والمدني، حتى قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة شرع الله سبحانه وتعالى الهجرة، أي ترك الأرض والمكان إلى مكان يفيق الناس فيه بدينهم يعبدون الله. فكانت هجرة الحبشة لم يهاجرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هاجرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يستطيع تحمل الإيذاء. هاجروا إلى أرض الحبشة بعد 5 سنين من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش تستد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الجدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل في سبيل ذلك، حتى أن أكبر كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قرر أن يهاجر، وقال له ابن تغنى كما روى البخاري، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أهاجر في سبيل الله، أسيح في الأرض أعبد ربي، هذه الأرض لا أستطيع أن أقوم بديني فيها. فقال ومثلك يخرس؟ يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرس، إنك لتصل الرحم وتكسر المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إن مثلك لا يخرج. ثم عاد وقال يا أبا بكر تعال في جواري. عاد أبو بكر في جوار هذا ابن الدغنة، وكان حليفا من حلفاء قريش وخاطب قريش أن أبا بكر في جواري، يعني في حمايتي، يعني لا يقربه أحد لأنني سأحميه. ودخل أبو بكر إلى بيته يصلي ويبكي، غير أن دعوة أبي بكر كانت مستمرة. فوقف أبو بكر يصلي فبنى أول مسجد في فناء داره، بنى مسجد في بيته، وكان يخرج للصلاة. كان من تأثر بأبي بكر النساء والصبيان، خابت قريش على نسائهم وصبيانهم، فقالوا لا تصلي يا أبا بكر، قال والله لا أصلي. فناول بالدغن وقال ألم يكن أبو بكر في جوارك؟ قال بلى. قال فامنعه أن يصلي فإن النساء والصبيان يتأثرون بصلاته. أصحاب قوة وعزيمة في إظهار شعائر الدين. أبو بكر الصديق، صديق الأمة، خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، خير من مؤمن آل فرعون كما قال علي بن أبي طالب، فهذا أخفى إيمانه وهذا أظهر إسلامه. فقال أبو بكر سأصلي. قالت قريش لا تصلي، قال سأصلي. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال أرد جوارك إلى جوار الله. قال لا أريد حمايتك، الله يحميني، فأنا كنت سأسافر لأعبد ربي، وها أنا أعبد ربي وسأتحمل في سبيل ذلك ما أتحمل، سأتحمل في سبيل ذلك ما أتحمل. ووقف الصديق يصلي وتأثرت به نساء قريش، وضرب الصديق حتى أنه لم يكن يعرف وجهه من قفاه من شدة الدم، وتحمل، غير أن الله لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد، حتى اشتد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرته قريش. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يقول جابر مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعرض نفسه على القبائل، ولو تخيل 10 سنين من 13 سنة في مكة، أي أنه بدأ يعرض نفسه على القبائل في البدايات، غير أن عرضه على القبائل كان عرض ابتغاء إسلام هؤلاء. حتى قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الطائف ثم عاد ولم يستطع أن يدخل إلى مكة مرة أخرى، فدخل في جوار المطعم بن عدي وبدأ يعرض نفسه على الناس، من يأميني، من يأويني، من يحميني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. إنه يبحث هذه المرة ليس فقط عن إسلام هؤلاء، إنما يبحث عن القوة، يبحث عن قوة تحمي دعوته، يبحث عن من يأويه وينصره ويدافع عنه حتى الموت، يبحث عن من يحميه ويدافع عنه مثل النساء والأعراض، من يأويني من ينصرني. يقول كعب بن مالك كنت بهؤلاء النفر الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وإن لجل أشد ذكرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة، وإن يوم العقبة أفضل عندي من يوم بدر. عرض النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على كندة، وعلى بني عامر بن صعصعة، وعلى بني شيبان، فمنهم من يسترط. عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل، فإذا برجل يقول أؤمن بما تقول، غير أني لا أستطيع أن أخالف قومي، فانظرني إلى العام المقبل حتى أستشير قومي. فيمهله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا آخر يقول أحميك ونحميك وتأوي إلينا غير أننا لا نقاتل الفوز، فيردهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما زانكتم الصواب إذ حدثتم بالصدق، لكن هذا الدين لن ينصره إلا من ألم به من جميع جوانبه. ويرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة المشروطة. ثم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في أسواق الشعر في ذي مجنة وعقاد، وهذه خارج مكة، فكان يسافر إليها صلى الله عليه وسلم يبحث عن قوة تحميه بعدما آذته قريش واشتدت على أصحابه، حتى كان رجل يسلم فيوضع على النار يبتلون الناس في دينهم، حتى كان رجل يسلم فيضرب حتى لا يعلم وجهه من قفاه، حتى كان رجل يسلم فيأخذ ماله كله قتل وتعذيب وتشريد وإيذاء، وهو صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجد بأمر الله سبحانه وتعالى من يحميه ومن يأويه. حتى جاءته قبيلة فقالوا: انظرنا نفكر، فأجلوه إلى الحج، وكان ذلك في شهر رجب. ثم جاءت بعدها ستة نفر قبيلة، مجموعة شباب كان عمره صلى الله عليه وسلم آنذاك 53 سنة، رجل عنده 53 سنة يعرض النصرة على الشباب. فإذا بمجموعة من الشباب الذي كان فيهم كعب بن مالك يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا. جاءوه بعد عدة أشهر، أسلموا في رجب، ثم جاءوه في بعدها بأشهر في موسم الحج، وبايعوه في العقبة الأولى بعد 3 أشهر فقط من إسلامهم، بايعوه على ألا يشركوا بالله، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا، ولا يكذبوا، ولا يأتون بمهتان يفترينه بين أيديهم وخلفهم، وعلى أن يطيعوه بالمعروف. فكانت الطاعة مقيدة. ثم قالوا: ابعث لنا من يعلمنا ديننا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أول من هاجم أبو سلمة، كان هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة فاشتد الإيذاء عليه، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع 6 من الأنصار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنهم قرروا أن يحملوا سلاحهم دفاعا عن هذا الدين، وآووا النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر أبو سلمة، وعند البخاري أن أول من هاجر كان مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، فحمل ذلك على أن أول من هاجر فيارا بدينه كان أبو سلمة، وأول من هاجر اختيارا ترك أرضه وماله، ترك البيئة التي عاش فيها مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، مهاجرا في سبيل الله، في سبيل تعليم الناس أمر الدين. كان مصعب بن عمير، ودل ذلك على أن الدين أغلى من الوطن، وأن الدين أغلى من الأرض، وأغلى من العرض، وأغلى من المال، وإلا لما شرع الله الهجرة. فهذا مصعب وعبد الله بن مكتوم. ثم لما كان في العام المقبل في الموسم، موسم الحج، جاء 70 رجلا من هذه القرية، من هذه القبيلة، من هذه الأرض أرض يثرب جاء 70 رجلا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة القتال، بايعوه بيعة سياسية على السمع والطاعة في العسر واليسر، على الإنفاق في العسر واليسر، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أن يتحملوا رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وعلى أن لا ينازعوا الأمر أهله، أي لا يطلبون رئاسة. فقالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. فقط الجنة؟ قال: الجنة. بلا مال؟ قال: بلا مال. بلا سلطان؟ بلى نخلفك بعدها؟ قال: لا تخلفوني بعدها، بل الجنة فقط. فقالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. الجنة أغلى مما تتخيل. هؤلاء 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تمهيدا أشهر قليلة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا في بداية المحرم. الهجرة كانت في ربيع أول، ولم يكن بداية التاريخ في ربيع أول، إنما بدأت السنة بالمحرم، لأن هذا الحدث حدث جلل. هذا الحدث الذي سماه الله سبحانه وتعالى أول يوم حدث جلل، تغير معه التاريخ، تغيرت دنيا الناس، تغيرت سياساتهم وعقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وحياتهم الاجتماعية، تغير كل شيء، أضاء كل شيء. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه علي بن أبي طالب ليرد الأمانات، وعائشة وأسماء وأم رومان آل الصديق، وسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بعد موت خديجة، وأم رومان وأم أيمن. وما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن وصل إلى هذه الأرض الجديدة، وكلكم يعلم حديث الهجرة والأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع حتى يأتوا بالنساء. وكان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي مكن فيه أنه بنى لله بيتا، وكان أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فنزل صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، وكأن الهجرة كانت لأجل أن يعبد الله في الأرض، أن يعز الإيمان، أن تكثر للإيمان بيئاته. أحداث جديدة، وجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض التي نعيش بها إلى أعلى درجة لم يبلغها مخلوق قط في الإسراء والمعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بسنين ليست كثيرة حتى تفرض عليه الصلاة. فانتقل من عبودية الأرض حتى يتلقى في معاني وفي معارج الإيمان، ليفرض عليه أو لتفرض عليه هذه الصلاة التي نحن نستهين بها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يأتي بنسائه، بعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأبو رافع ليأتوا بالنساء، وجاءت أسماء وكانت في الشهر التاسع، وولدت في بني عمرو بن عوف. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له انزل على من دعوك. وكان رجل يرفض سلطان النبي صلى الله عليه وسلم. قال له روح، مين اللي جابك هنا؟ اللي جابك هنا فلان وفلان، روح اقعد عندهم، انزل على من دعوك. فوقف اسعد بن زراره واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف، والحديث ايضا عند البخاري، يحفون النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلون بجانبه هو والصديق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، يركبون والناس من حولهم بالسيوف، حتى باكت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند بني عمرو بن عوف، بنى مسجد قباء، ثم مكث 14 يوما، ثم سار قليلا فبنى مسجد الجمعة، ثم مشى بناقته حتى باركت الناقة، فقال أيها أهلونا وأيها إخواننا منزله قريب. وفي حد كده من هنا من حولنا مسلم؟ فقالوا له آه، أبو أيوب الأنصاري. فكان أقرب دار إلى المكان الذي باركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار أبو أيوب، فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن هذا المكان الذي باركت فيه الناقة، فكان مربد للتمر، كان مخزن تمر لغلامين من غلمان المدينة يكفلهم أسعد بن زرارة، فقال ائتوني بهم، وكانوا مسلمين. فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الأرض التي فيها روضة من رياض الجنة، أن يأخذ هذه الأرض ليبنيها مسجد، فقالوا هي هبة. قال لا بالثمن. قال لهم لا، هدفع ثمنها. فقالوا هي لرسول الله. فقال بالثمن. فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا أننا لا نأكل بديننا، وأنه لا ينبغي على الإنسان أن يستغل دينه ولا حاجة الناس إليه ليأخذ مصالح شخصية. واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده. الهجرة مدرسة فيها أحداث كثيرة غيرنا لنا فيها معنى، أنه لا ينبغي على الإنسان أن يعيش كما يعيش الناس، يأكل ويشرب وينام يبحث عن شهواته دون أن يفكر فيما ينبغي أن يترك وفيما ينبغي أن يتمسك به حتى لو ضحى في سبيل ذلك. الهجرة تضحية عظيمة، غير أنها مرحلة. هل استراح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؟ أم تعب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؟ هل كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أقل منها بذلا قبل الهجرة؟ لا والله، بل كانت الحياة في المدينة أصعب وأشد إيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الهجرة. لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهوال، فأضيف على بلاء الإيذاء والتعذيب وكفر الناس، أضيف على ذلك المجتمع الغريب والناس التي لم يتعود على الحياة وسطها، أضيف على ذلك الغربة، غربة الأفراد وغربة الأرض وغربة الجو، أضيف على ذلك مشاكل كثيرة. كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين جاءوا يريدون وجه الله مع هؤلاء الذين آووا ونصروا؟ كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة؟ كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤساء المدينة الذين كانت لهم السلطة ثم أصبح الآن له سلطة بحماية سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وهؤلاء الأنصار الذين قرروا أن يأوا هذا الدين وأن يحموا هذا الدين. مواقف وراء مواقف صعبة جدا، غير أن البداية كانت الهجرة، ولم تكن هجرة فقط، كان يلحقها أحداث كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر من نهى الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وغربات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن الله سبحانه وتعالى شرع الهجرة لأنبيائه فرارا بدينهم وتمكينا لأمر ربهم. وقد كانت الهجرة فرض على كل المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمهاجر ثلاث بعد الصدر. والحديث أيضا في البخاري: للمهاجر ثلاث بعد الصدر، أي في موسم الحج، وعندما يعود الناس من منى، فإنه هؤلاء المهاجرون الذين تركوا كل شيء لأجل الله وعادوا إلى المسافر إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة، لا يستطيع أن يعيشوا في مكة مرة أخرى، ولا يحل لهم أن يمكثوا في مكة مرة أخرى إلا ثلاث، فقط ثلاث، ثم بعد ذلك عليهم أن يعودوا إلى هذه الأرض التي هاجروا فيها. وكانت هذه هجرة الأبدان، غير أن هناك هجرة لا تنقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة. فقالوا: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ويقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة؟ أي أن الناس كانوا يهاجرون إلى المدينة حتى فتحت مكة، فلما فتحت مكة وعز فيها الإسلام أصبح للناس أن يمكثوا في أماكنهم، ولا عليهم أن يهاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء أن الأولى لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة واجبة بعد الفتح، إنما أصبحت مستحبة بعد فتح مكة، وأنه لا تنقطع الهجرة، هي هجرة القلوب، هجرة ما نهى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أو من هجر ما نهى الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد ويقول: لا منجا من الله إلا إليه، أي أن الإنسان يفر من الله إلى الله، يفر من قدر الله الصعب ومن أمر الله الشرعي الذي يشعر فيه بالضيق والذي لا يستطيع أن يطبقه، إلى الله، إلى الاستعانة بالله، إلى النظر في حكمة الله ورحمة الله، فيفر من قدر الله إلى رحمة الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، أي أنه يلجأ من أقدار الله إلى الله، وهذه يستطيعها كل الناس، وهذه واجبة على كل الناس وبحسب إيمان الناس وقدرة الناس على تلقي أحكام الشرع، بحسب قلوب الناس وقوة أخذهم بهذا الدين، بحسب هجرهم لأرض المعاصي. فأهل التقوى يبتعدون عن المكان الذي فيه المعاصي، وأهل الورع يتركون هذا المكان أصلا، والظالم لنفسه يمكث في مكان المعاصي ويقول: لن أتأثر. بل ستتأثر، والله ستتأثر. هذه الهجرة التي ينبغي علينا أن نهاجرها الآن، والتي هي فرض على كل مسلم، أن يهاجر معاصي الله، أن يهاجر الشرك بالله، أن يهاجر وليهجر أماكن الفجور، أماكن المعاصي، أماكن الربا، أماكن الرقص والفحش، أماكن الزنا، النهج المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، الهجرة إلى الله أي أن تترك لله، ولا تنفع الهجرة إلا إذا كانت إلى الله. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاجر بحثا عن مال، ترك بحثا عن عيال، عن زوجة، قلب هجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي أن يهاجر القلب، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبحث في كل حياتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال هجرته إلى رسوله أن يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس ذلك فحسب، بل ويسلم ولا يكن في صدره ضيق، بل وينشيح صدره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبحث عند زواجه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تربية أبنائه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في عمله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في علاقاته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ردود أفعاله مع من آذاه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، يهاجر إلى رسول الله. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنها هجرة معتبرة. فضل الله سبحانه وتعالى المهاجرين على غيرهم، بل قطع الله سبحانه وتعالى الولاية والنصرة عن هؤلاء الذين لم يهاجروا. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فعتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين مكثوا في أراضي الفتن، في أراضي الكفر والشرك والعصيان، في أراضي الظلم. عتب الله سبحانه وتعالى على رجل يمكث وسط الكفار لا يستطيع أن يقيم دينه، ثم يقول: لن أتأثر. وإن تأثر أعظم من أن يضيع الدين، من أن لا يسمع الرجل الأذان، من أن لا يستطيع الإنسان أن يقوم لله أو أن يجهر بتوحيده لله سبحانه وتعالى. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فعلينا أن نفكر في أنفسنا وفي حياتنا. في ظل هذه الأزمات وفي هذه الفتن، هناك من الأشخاص ما ينبغي هجرهم، وهناك من الأماكن ما ينبغي هجرها، وهناك من الأعمال ما ينبغي هجرها. هجرها أي تركها ولا تعود إليها مرة أخرى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، وكانت قريش قد عدت على دورهم، يعني على البيوت بتاعتهم، فراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ داره مرة أخرى. قالوا: ده بيتي أنا اللي بنيه بفلوسي، لما أنا سافرت وهجمت من 10 سنين أو من 10 سنين، وكانت مكة قد استولت على هذه البيوت التي تركها أصحابها وهاجروا، فعايز يأخذ بيته، والآن دخل منتصرا، دخل فاتحا، دخل قويا. وطبعا كلمة الفتح تنفس. فأراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ داره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال له: لا، الحاجة اللي تركتها لله ما تنجحش فيها، حتى لو عادت إليك. لو أنك أعطيت هبة لرجل فلا ترجع بيها، اديه صدقة وبعد كده قال له: والله مش محتاج أخذها عندك، هي لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيه، أي شبهه بالخسة، أن رجل تفل ثم عاد ليأخذ هذه التفلة من على الأرض، أن رجل إذا أعطى شيئا إذا ترك شيئا فلا ينبغي عليه أن يأخذها مرة أخرى. من ضحى بعلاقة كانت حراما، من ضحى بمال كان حرام، من ضحى بمكان كان يرتاده في معصية الله فلا ينبغي عليه أن يعود إليه مرة أخرى. سعد بن خولة، وبه أختم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك، سعد بن خولة وسعد بن مالك. سعد بن مالك لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا شارف فيه على الموت، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يمكثوا في مكة بعد الحج، فأراد أن يمكث لمرضه، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، سماه بائسا لأنه مع أنه مريض، لأنه أراد أن يمكث في مكة لمرض، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود يمرض في الطريق. السهل كما يقول علماء الهجرة هجرتان، هجرة بالأبدان وهجرة بالقلوب، أما التي بالأبدان فقد مضت ومضى أهلها، وأما التي بالقلوب فهي واجبة على الأمة إلى يوم القيامة، أنه واجب على الإنسان أن يترك ما حرم الله، واجب، واجب أن تترك هذا الفرح الذي فيه اختلاط ورقص وتعدي وفجور، واجب أن تأثم شرعا إذا ذهبت إلى مكان فيه معاصي الله سبحانه وتعالى، واجب أن تترك هذا الربا الذي تتعامل به، واجب أن تترك التبرج في أهل بيتك، واجب أن تترك الأكل من حرام، هذا واجب، واجب أن تفر إلى الله، وأن تترك بقلبك التوكل على غير الله والاستعانة بغير الله وحب غير الله. واجب على الإنسان أن يترك إلى الله، بل لن تصح الإنسان دين، لا يصح الإنسان دين حتى يترك. فانظر ماذا تركت، ماذا تركت من وقتك، وماذا تركت من مالك، وماذا ترك قلبك لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر هجرتك على قدر إيمانك. إني داع منه، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تودع به جنتك، ومن يقيك ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين المنيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسدد سخيم صدورنا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اذن لروايتك ان ترفع، واذن لكتابك ان يحكم، واذن لشرعك ان يسود، واذن لدينك ان ينتصر، واذن لدينك ان ينتصر، واذن لشرعك ان يسود، واذن لدينك ان ينتصر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.